بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. السيد عبد الله شبر رحمه الله قال في تفسير هذه السورة: قل يا أيها الكافرون القائلون يا محمد صلى الله عليه
وسلم، صلي وسلم على محمد وآل محمد،
تعبدوا آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. لا أعبد في المستقبل ما تعبدون من الأصنام، يعني لن أعبد، ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد، معبودي وهو الله وحده. وأتى بما دون من، يعني على القياس أن يقول ولا أنتم عابدون من أعبد، لأن ما لغير العاقل ومن للعاقل، لقصد الصفة، كأنه قيل لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق، أو للطباق، ولا أنا عابد في الحال ما عبدتم ولا أنتم عابدون في الحال ما أعبد. وقيل الأولان للحال والأخير للاستقبال، لكم دينكم ولي دين. هذا كل ما ذكره السيد رحمه الله في تفسير هذه السورة. ونقول إن التدبر في هذه السورة يثير التساؤلات التالية: الأول، ما معنى الكافر؟ قل يا أيها الكافرون، الكافرون جمع كافر، فما هو معنى الكافر؟ التساؤل الثاني، لماذا خاطبهم بهذا العنوان، بعنوان الكافر؟ هل الكافر اسم وضعوه لأنفسهم مثل النصارى الذين قالوا إنا نصارى؟ فالقرآن الكريم إذا سماهم نصارى فقد بين في هذه الآية أن سبب تسميتهم بالنصارى هو أنها التسمية التي ارتضوها لأنفسهم، مثل أن يقال مثلا في من يسمي نفسه أهل القرآن يقال يا أهل القرآن، أو هذا قول أهل القرآن. ليس معنى هذا أنك تقر ما يزعمونه من أنهم أهل القرآن، وإنما لأجل أن الخطاب والتحاور مع الآخرين يكون بالتسمية التي يرتضونها لأنفسهم. أهل السنة هم يسمون أنفسهم أهل السنة، تسميهم أهل السنة. أهل الحديث يسمون أنفسهم أهل الحديث، الآخرون يسمونهم أهل الحديث. ليس معنى هذا أن المعتزلي يقر بأن أهل الحديث هم أتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما يقصد بذلك إذا سماهم بأهل الحديث أنه يسمون أنفسهم بأهل الحديث. فهل الكفار من هذا القبيل؟ عنوان الكافر هو العنوان الذي يرتضيه هؤلاء لأنفسهم وسماهم القرآن الكريم بالكفار لأجل هذا، أم هو عنوان من الله سبحانه لهم، إما توصيف صرف يحكي ما هم عليه، أو لأجل التعيير والتصغير فيدخل في السب؟ وقد تقول: وهل يوجد في القرآن سب؟ وهل الله يسب؟ وأين هذا من قول الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن؟ التساؤل الثالث: لا أعبد، ظاهره أني فعلا لست أعبد الأصنام. هذا الظاهر أمر يعرفونه، لماذا جاءوك يقترحون عليك أن تعبد آلهتهم سنة ويعبدون إلهك سنة؟ لماذا؟ لأجل أنهم يعرفون أنك تعبد ما لا يعبدون وهم يعبدون ما لا تعبد. إذن ظاهر هذه الآية بيان أمر معلوم بالبداهة لديهم، بل هو سبب هذا التحاور. فإذن لماذا تأتي الآية وينزل الوحي؟ من أجل بيان أمر معلوم بالضرورة؟ هل هذا معقول؟ التساؤل الرابع: ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما أعبد، علماء النحو يقولون من تستعمل للعاقل وما لغير العاقل. لا أعبد ما تعبدون، هم يعبدون الأصنام، الأصنام غير عاقلة. استعمال كلمة ما في حق ما يعبده هؤلاء على القياس، على القاعدة النحوية. القاعدة النحوية لا نعني أن النحاة وضعوها للعرب، بل استنبطوها من طريقة العرب. وأما استعمال كلمة ما فيما يعبده الله سبحانه، فيما نحن قلنا في الله سبحانه، فهذا على غير القياس. فكيف ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ التساؤل الخامس: لماذا كرر النفي؟ لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم، مفادها، مفاد الآيتين واحد، وإن اختلف اللفظ قليلا. وأما بالنسبة للآية الأخرى ولا أنتم عابدون ما أعبد، فقد تكررت في معناها وفي لفظها أيضا. ولا أنتم عابدون ما أعبد، جاء هذا اللفظ مرتين، فما وجه التكرار؟ التساؤل السادس: لماذا غير في الفعل صيغة الفعل التي عبر عنها عبر عن عبادتهم بها ولا أنا عابد ما عبدتم صيغة الفعل الماضي، لم يقل ولا أنا عابد ما تعبدون. في الأولى لا أعبد ما تعبدون بصيغة الفعل المضارع، في الثانية ولا أنا عابد ما عبدتم بصيغة الفعل الماضي. وأما عن نفسه صلى الله عليه وآله فأتى بصيغة الفعل المضارع، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لم يقل ولا أنتم عابدون ما عبدت. لماذا؟ التساؤل السابع: ما معنى الدين؟ لكم دينكم ولي دين. ما هو الدين؟ والتساؤل الثامن ينشق من التساؤل السابع: الدين له معاني، منها الاعتقاد والإيمان. فإذا كان الدين بمعنى الإيمان فكيف لكم دينكم ولي دين؟ وهذا من إعطاء الحرية في اختيار الدين، فأين هذا من الأمر بجهاد الكفار والمنافقين؟ هذه تساؤلات يمكن أن تنقدح في ذهن من يتدبر في هذه السورة. قبل أن نجيب عن هذه التساؤلات، ماذا صنع السيد شبر رحمه الله؟ السيد شبر أجاب عن اثنين من هذه التساؤلات الثمانية فقط. أجاب عن التساؤل الرابع وعن التساؤل الخامس، وليس بهذا الترتيب الذي ذكرناه. نحن أخذنا في الترتيب الذي ذكرناه في هذه التساؤلات ترتيب آيات السورة. تأملنا في السورة آية بعد آية وطرحنا التساؤل الذي يقتضي الآية. أما السيد شبر فلم يراعي هذا، بل قدم التساؤل الخامس على التساؤل الرابع. كيفما كان هذا أمر شكلي فني ليس بذاك المهم. التساؤل الخامس نذكر به: لماذا كرر؟ والتساؤل الرابع: لماذا قال ما أعبد ولم يقل من أعبد؟ وأجاب السيد شبر عن كل واحد من التساؤلين بجوابين. التساؤل الخامس ذكر له جوابين: لماذا كرر؟ أجاب الجواب الأول بجواب مرويا، وهو أن السورة نزلت حينما جاء القرشيون باقتراح لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يعبدوا إلهه سنة ويعبدوا آلهتهم سنة. والقرشيون عرضوا هذا الاقتراح بصيغة متكررة، فنزلت الآية على طبق عرضهم. فإذا التكرر منشأه موافقة عرض القرشيين، عرضوه بنحو التكرر فأجيبوا بنحو التكرر. هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني الذي ذكره السيد شبر أن التكرر في اللفظ خاصة وليس في المعنى، المعنى مختلف. ولا أنتم عابدون ما أعبد في الأولى يعني لستم تعبدون الآن ما أعبد الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الثانية يعني لن تعبدوا في المستقبل ما سأعبده في المستقبل. فإذن لا يوجد تكرر في المعنى، التكرر في اللفظ فقط. بهذا أو على العكس، يعني أن تكون الأولى ناظرة إلى المستقبل والثانية ناظرة إلى الحال. وأما التساؤل الرابع وهو لماذا قال ما أعبد ولم يقل من أعبد، فقد أجاب عنه السيد شبر أيضا بجوابين. الجواب الأول قال إن ما أعبد لا يريد به الله بل يريد به الصفة أي الحق، أنا أعبد الحق وأنتم تعبدون الباطل، فلا أنا أعبد الباطل الذي تعبدون ولا أنتم تعبدون الحق الذي أعبد. ولما كان المقصود الصفة على وجه الإجمال فالصفة يصح أن يعبر عنها بما، فإذا ما أعبد لأجل أن المقصود هو الصفة. والجواب الثاني قال للطباق أي لأجل نكتة بلاغية تذكر في المحسنات البديعية وهي تزيين اللفظ مع قطع النظر عن المعنى، باعتبار أنه قال لا أعبد ما تعبدون، فإذا لأجل أن تكون اللفظة التي يستعملها في الذي يعبد نفس اللفظة التي يستعملها في الذي يعبدون قال ما أعبد. هو عبر للطباق والظاهر أن مراده رحمه الله الجناس، فإن هذا أي استعمال اللفظ الواحد الجانبين يسمى جناسا، كقوله تعالى يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. اللفظ متكرر ولكن المعنى في الأول يوم تقوم الساعة يعني تقوم القيامة، ما لبثوا غير ساعة يعني المدة الزمنية اليسيرة ليس المقصود. ويمثلون بمثال معروف يقول صليت المغرب في أرض المغرب، المقصود بالمغرب الأولى الصلاة اليومية المعروفة والمغرب الثانية البلاد المعروفة. كيفما كان هذا توضيح كلام السيد شبر رحمه الله. أما تعليقنا على كلامه الإجابات التي ذكرها السيد، أما جوابه عن السؤال الخامس لماذا تكرر النفي في السورة، فقلنا إن جوابه يرجع إلى جوابين، أو إنه أجاب عن السؤال الخامس بجوابين. الأول أن السورة جاءت رداً على عرض القرشيين فجاءت مطابقة لأسلوبهم في العرض، ولما كان عرضهم متكرر كان الرد على عرضهم أيضاً متكرر. هذا الجواب جواب مروي قلنا، نقله علي بن إبراهيم رحمه الله في تفسيره، قال: حدثني أبي هشام رحمهما الله عن محمد بن أبي عمير، سند قصير والرواة من الأجلاء. قال: سأل أبو شاكر أبا جعفر الأحول عن قول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فهل يتكلم الحكيم بمثل هذا القول ويكرره مرة بعد مرة؟ فلم يكن عند أبي جعفر الأحول في ذلك جواب، فدخل المدينة فسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، الإمام الصادق عليه السلام، فقال، أي الإمام الصادق: كان سبب نزولها وتكرارها أن قريشا قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، وتعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. إذن كلام القرشيين فيه تكرار، هذا التكرار ليس غريبا في التحاورات العرفية، نحن أيضا نعبر بمثل ذلك إذا أردنا بيان استمرار ما نعرضه. وأن هذا ليس خاصا بسنتين فقط، يعني وهكذا يستمر الحال دواليك. فأجابهم الله بمثل ما قالوا، فقال فيما قالوا: تعبد آلهتنا سنة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وفيما قالوا: نعبد إلهك سنة ولا أنتم عابدون ما أعبد، وفيما قالوا: تعبد آلهتنا سنة ولا أنا عابد ما عبدتم، وفيما قالوا: نعبد إلهك سنة، يعني الثانية، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. قال: فرجع أبو جعفر الأحول إلى أبي شاكر فأخبره، يعني بعدما أخذ الجواب من الإمام الصادق عليه السلام جاء إلى أبي شاكر وقال له: مسألتك التي سألتني عنها هذا هو جوابها. فقال أبو شاكر الذي أثار هذا السؤال، قال: هذا ما حملته الإبل من الحجاز، يعني هذا ليس من عندك وإنما من أهل البيت عليهم السلام. محمد بن أبي بكر الرازي ممن له إسهام في التفسير من غيرنا، له كتاب اسمه أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها من غرائب آية التنزيل، أو أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آية التنزيل، هو مجلد واحد فيه أسئلة مع إجاباتها. قال: وقال بعض العلماء، لم يسمي من هو هذا العالم، إنما جاء الكلام مكررا لأنه ورد جوابا لسؤالهم مناوبة، وكان سؤالهم مكررا، فإنهم قالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم تعبد آلهتنا كذا مدة ونعبد إلهك كذا مدة، ثم تعبد آلهتنا كذا مدة ونعبد إلهك كذا مدة، فورد الجواب مكررا ليطابق السؤال. الرواية التي عن الإمام الصادق عليه السلام لم يسمي العالم الذي أجاب بهذا الجواب. على أي حال، لا تعليق. قال: وهو قول حسن لطيف. كيفما كان، هذا الجواب الأول إذن جواب مروي رواه القمي رحمه الله في تفسيره بإسناد قصير عن أبيه عن محمد بن أبي عمير. فيه مشكلة أن محمد بن أبي عمير حكى الفعل، قال: سأل أبو شاكر أبا جعفر الأحول ثم قال: فذهب إلى المدينة وسأل الإمام الصادق. محمد بن أبي عمير ثقة جليل القدر، ولكنه من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، توفي سنة 217، فهو لم يدرك الإمام الصادق عليه السلام. وفي هذه الرواية لم يقل: أخبرني أبو جعفر الأحول أن أبا شاكر سأله، بل قال: سأل أبو شاكر وقال: ذهب إلى المدينة. والحديث والكلام كله في وصف حادثة وقعت في زمان الإمام الصادق عليه السلام. ومحمد بن أبي عمير رحمه الله لم يدرك الإمام الصادق، فإذن الرواية مرسلة، فيها إرسال خفي. ولكن هذا الإرسال إرسال محمد بن أبي عمير، عند المشهور مراسيل محمد بن أبي عمير مثل مسانيده. أجمعت العصابة، يعني علماء الشيعة، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه والإقرار له بالثقة والفقه رحمه الله. كيفما كان، الرواية قوية. هذا هو الجواب الأول الذي ذكره السيد شبر رحمه الله، ولكنه لم يسمي، لم يتعرض لرواية ولم يعقب عليها، وإنما ذكر ذلك، يعني ألمح إلى الجواب إلماحا، فإنه كما قرأنا عبارته: قل يا أيها الكافرون القائلون تعبد آلهتنا ونعبد إلهك، لم يتعرض، لم يسمي رواية. سبب ذلك أن تفسيره هذا مبني على الإيجاز، فهو يعتمد على الروايات وليس بالضرورة أن يسمي. أحياناً يصرح بأن المروي عن أهل البيت عليهم السلام هو كذا، وأحياناً لا يصرح لأنه قد كتب تفسيراً أراد به الإيجاز، وهو رحمه الله من المحدثين الأخباريين الذين يعتمدون على الروايات. فإذا نفس القائل ومشربه قرينة على أنه أخذه من الرواية. كيفما كان، هذا هو الجواب الأول. إذن كان ينبغي أن يعتمده على الأقل على وفق مشربه. ربما مثلا نحن نقول هذه رواية آحاد لا يحصل الإطمئنان بها، على نحن أشرنا إلى أن السند قصير والرواة من الأجلاء للإشارة إلى أن حصول الإطمئنان بهذه الرواية ليس بالبعيد. ومن هنا فإننا نعبر بسبب النزول، ولا يؤخذ على هذا التعبير أننا تكلمنا فيما مضى عن تعبير المفسرين بسبب النزول وقلنا إن هذا التعبير تخرص بالغيب، والأوفق بالصواب أن يعبروا مناسبة نزول الآية ليس سبب النزول، لأن السبب التعليل، السبب يذكر في بيان التعليل، لماذا أنزل الله هذه السورة؟ هذا أمر لا نعلمه نحن إلا ببيان الشرع، وأما العقل فليس له طريق لمعرفة أن هذا هو السبب. ومجرد كون الآية نزلت في هذا المورد لا يعني أن هذا هو السبب، بل لنزول الآية سبب يعلمه الله سبحانه وإن كان هذا هو موردها. فالأوفق أن نقول مورد نزول الآية أو مناسبة نزول الآية، ولكن هنا نقول سبب النزول. لماذا؟ لأن هذا التعبير ورد عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام بسند لا يبعد أنه يورث الإطمئنان. كيفما كان، السيد رحمه الله ذكر إلى جنب هذا الجواب المروي ذكر جوابا آخر، وهو أن يراد من لا أعبد ما تعبدون الأولى نفي الحال والثانية نفي الاستقبال، يعني الآن لا أنا أعبد ما تعبدون ولا أنتم تعبدون ما أعبد الآن، ولن أعبد في المستقبل ما تعبدون ولن تعبدوا ما أعبد. وهذا التقدير لا يمكن قبوله لمجرد أنه محتمل، فإن القرآن لا يفسر بالظن، فكيف يفسر بمجرد الاحتمال؟ مجرد أن هذا يحتمل أن يكون كذا، وهذا يحتمل أن يراد، يعني يحتمل أن يراد بالأول الاستقبال وأن يراد بالثاني الحال، أو العكس، يحتمل أن يراد بالأول الحال وبالثاني الاستقبال. مجرد الاحتمال لا يسوغ تفسير كلام الله سبحانه، بل لا بد من أن تقوم الحجة على ذلك. نعم، مجرد الاحتمال كاف في إشباع فضول من يبحث عن احتمالات، يعني هل لهذا الكلام محمل؟ يقال يحتمل فيه كذا، ولكن هذا ليس مسوغا للتفسير. ولعل مقصود السيد رحمه الله هذا المعنى، أي مجرد إبداء الاحتمال وليس التفسير. وأما جوابه عن السؤال الرابع بالجوابين، الجواب الأول، السؤال الرابع هو لماذا قال ما أعبد ولم يقل من أعبد؟ قال في الجواب الأول رحمه الله إن ما للصفة وليست للتعبير عن الله سبحانه، فهذا الجواب ذكر في كلام من تقدمه، وهو جواب قديم يعني في كلمات المفسرين، ذكره الزمخشري المتوفى ربما سنة 538 من غيرنا في تفسير الكشاف. ولكن هذا التفسير يحتاج إلى إثبات ولو مورد واحد في القرآن الكريم نجزم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نسب إلى نفسه، أقصد أن القرآن نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أو إلى أحد من الأنبياء أو حتى إلى أحد من الصالحين عبادة الصفة العامة، وأنه مثلا قد جاء في آية ما نعبد مثلا الكريم أو نعبد العالم أو نعبد القادر، ولا يراد به وصف الله سبحانه، بل هذه الصفة على إطلاقها التي ليس لها مصداق إلا الله، هذا لا نقاش فيه، أن مثلا عنوان الحق وعنوان القادر، عنوان الحي العظيم، عندما يطلق ليس له مصداق إلا الله، ولكن هل يوجد في القرآن الكريم مورد نجزم أنه أسند على وجه التمدح إلى قوم أنهم عبدوا العظيم، ولا يراد بصفة العظيم الله العظيم، بل عبدوا صفة العظيم التي مصداقها الله، عبدوا صفة الحق التي مصداقها الله، حتى نقبل هذا التفسير؟ ولا أظن أحدا من المفسرين يتجرأ على القول بأني أجزم بأن الآية الفلانية أريد بها هذا المعنى، ولا أظن أحدا من المتشرعة يسمي ولده مثلا عبد القادر أو عبد العظيم أو عبد الحي ويقصد عبد صفة القادر أو العظيم أو الحي، وإن كان يقول أنا أعتقد أن هذه الصفة مصداقها هو الله وحده، ولكن أقصد عبد القادر صفة القادر. لا أظن أحدا من المتشرعة يقصد ذلك، فهذا الوجه إذن لا يمكن قبوله ولا نحتمله حتى في حدود الاحتمال. وما ورد من إسناد العبادة إلى مثل هذه الصفات فنجزم أن المقصود صفة الله سبحانه، فإذا مثلا ورد نعبد القادر في نص شرعي أو نعبد العظيم أو نعبد الحكيم فالمقصود الله سبحانه وليس ذات الصفة على إطلاقها، وإذا كان المقصود هو الله فالله سبحانه يدخل في ما يسميه النحاة العاقل، والمستعمل فيه هو لفظ من وليس لفظ ما. وأما الجواب الثاني وهو أن هذا جاء للجناس، هناك في حق ما تعبدون عبر بلفظ ما، ما أعبد أيضا عبر بلفظ ما، فهل توجد آية قرآنية جاء فيها لفظ ما من أجل رعاية الجانب الشكلي البديعي فقط، ما يسميه علماء البلاغة بالبديع، يعني لوحظ فيها جانب الصورة فقط الجانب الشكلي، سواء كان ذلك، طبعا هذا باب واسع، سواء كان ذلك الجانب الشكلي هو السجع مثل أن تكون آخر هذه الآية، أن يكون آخر هذه الآية مثل آخر الآية السابقة وهكذا، أو أن يكون المقصود يعني أن تكون تلك النكتة البديعية هي الطباق أو الجناس الذي نحن فيه. هذه مسألة سيالة، لأن هذا الكلام سيتكرر في كثير من الآيات خصوصا السجع، لأن القرآن الكريم فيه كثير من الآيات أواخرها متوافق، فهذا باب واسع، هذه مسألة سيالة عامة من المسائل الكبرى في علوم القرآن، من مسائل علوم القرآن. هل يوجد في القرآن آية بل كلمة ذكرت لا لشيئا إلا للجانب الشكلي فقط؟ قلنا إن هذه المسألة مسألة كبيرة، ولو أردنا أن نخوض فيها وهي من مسائل علوم القرآن ليست تفسيرية، لو أردنا أن نفتح هذا الملف وأن نبسط القول فيه فسوف نترك التفسير، فإذا سنذر سنذره في سنبله، ويقال هذا يترك إلى محل بحثه، يعني من مسائل علوم القرآن. على وجه الإيجاز نقول هنا إن الراجح عندنا في هذه المسألة أنه على القواعد العامة التي كررناها مرارا، لماذا جاءت هذه اللفظة دون تلك؟ لماذا أنزل الله هذه الكلمة في هذا الموقع دون تلك الكلمة؟ هذا سؤال عن فعل الله، والسؤال عن فعل الله ليس مما يعلم، يعني الأصل فيه، لا نقول إن العقل يسد عليه الباب عن معرفة جميع أسباب فعل الله، يوجد في بعض الموارد طريق للعقل، ولكن الأصل كما يوجد في بعض الموارد طريق للعقل لمعرفة أفعال الآخرين، ولكن الأصل في أفعال الغير أن العقل لا سبيل له إلى معرفة أسبابها ووجهها. لماذا فعل هذا الفعل؟ لا أعلم. لا نقول إنه لا يوجد فعل نعلم وجهه، مثلا إذا رأينا أبا يحمل ولده ويقبله نعلم أن تقبيله بسبب محبته وإشفاقه عليه، إذا رأينا طفلا يبكي ورأينا أمه تسكته نعلم أن إسكاتها بسبب أنها مشفقة عليه. توجد في الجملة أفعال على خلاف القاعدة نعلم وجهها، ولكن الأصل القاعدة الأولية في أفعال الغير أنه لا يعلم وجهها إلا من قبل فاعلها. ونزول الآيات القرآنية بهذا اللفظ أو بذاك اللفظ ما هو وجهه؟ هذا سؤال عن سبب فعل الله سبحانه. القاعدة أنه لا طريق للعقل لمعرفة سبب فعل الله، والطريق إلى ذلك منحصر في بيان الشرع، فإن ورد بيان من الشرع في سبب نزول كلمة دون كلمة وكان هذا البيان الشرعي واردا من طريق يورث العلم أو يورث الاطمئنان كما في روايتنا التي رواها القمي رحمه الله فنقول به، وإلا فها نقول لا نعلم. لماذا قال الله سبحانه ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولم يقل ولا أنتم عابدون من أعبد؟ الجواب لا أعلم، إلا أن يقوم بيان شرعي يعتمد في هذه المسألة. هذا بالنسبة لتعليقنا على جوابه رحمه الله عن السؤال الرابع. انتهينا من سؤالين، وهما السؤالان اللذان تعرض لهما السيد شبر رحمه الله في تفسيره. بقيت أسئلة ستة في الآية في السورة الشريفة نتعرض لها إن شاء الله، وللجواب يعني إن كنا نعرف جوابا في البحث اللاحق إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. حتى يكون هذا الاستعمال محتملاً أن تقول أراد ما أعبد، يعني الصفة المطلقة وهي الحق، الحق الذي أعبده، كيف يأتي في يعني في حساباتك العلمية؟ نحن لا نتكلم عن مجرد تصور، أقول من الأمور التي أتصورها، فإن كلمة الاحتمال تستعمل أحياناً ويراد بها مجرد التصور، أحتمل هذا يعني أتصور، وتارة تستعمل كلمة الاحتمال ويراد بها أن هذا له وجه علمي. كون المعنى مما له وجه علمي محتمل احتمالاً علمياً لابد أن يوجد له نظير، حتى تقول إن هذا يحتمل أن يراد به مثل ذلك. أما أن تحتمل معنى خاصا بهذا المورد، أن يريد رسول الله صلى الله عليه وآله أني أعبد الحق، ومراده من الحق صفة الحق ليس الله، هل تسندون أنتم تقولون رسول الله يعبد الحق وتقصدون صفة الحق لا تقصدون الله؟ وعندما تسألون من تقصد بالحق تقولون أقصد بالحق صفة الحق، على من تنطبق هذه الصفة؟ تقولون تنطبق على الله. هل تنطبق على غيره؟ تقولون لا، لا تنطبق على غيره، ليس لها مصداق إلا الله، ولكن أنا أقصد صفة الحق، الصفة العامة. هل أنتم في استعمالكم بارتكازاتكم المتشرعية تقبلون مثل هذا؟ مجرد أن يقوله الزمخشري هذا ليس مسوغا لأن نقوله، لابد أن يكون مما تعارف عند المتشرعة.